أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أصل في غسل مس الميت. قال السيد المصنف رحمه الله: يجب غسل مس الميت بالشروط التي سيأتي ذكرها. الكلام في هذا يقع في جهات: الجهة الأولى في التعريف بالعنوان مس الميت، لا ريب في أنه المس واللمس لفظان مستعملان في اللغة الدارجة، وارد في القرآن الكريم: لا يمسه إلا المطهرون، وغير ذلك من المواضع. فهل أن المس يختص باليد واللمس بسائر الأعضاء، أم أن اللمس يختص باليد والمس بسائر الأعضاء؟ اختلف اللغويون. مجمع البحرين يذكر أن المس يختص باليد، ويذكر أيضا قولا وقيل بأنه اللمس باليد وسائر الأعضاء، وذهب بعض اللغويين أيضا بأن اللمس باليد والمس بسائر الأعضاء، وبعض اللغويين أو بعض معاجم اللغة فقه يذكرون بأنه المس واللمس بمعنى واحد، هو وضع بشرة الإنسان على بشرة الطرف الآخر بأي عضو كان وفي أي عضو كان. هذه هي أقوالهم، وسنقرأ أقوالهم. حينئذ المستفاد من هذه أن الوارد في أخبار أهل البيت اللب مس الميت، ولا ريب في أن الفقهاء استفادوا التعميم، قالوا بأنه لا يختص باليد بل يشمل سائر الأعضاء، أعضاء الماس الحي وأعضاء الممسوس الميت، لا فرق في ذلك. فحينئذ نقول بأنه المراد من مجموع كلماتهم هو وضع بشرة الحي على بشرة الميت في أي موضع كان من الماس ومن الممسوس. فإذا كان كذلك يجب غسل المس، هذا هو المراد، وتقرأ العبارة. ثم يأتي إنه لا فرق في الماس أن يكون ممسوس، أن يكون مسلما أي الميت، أن يكون مسلما أم غير مسلم، بالغا أم غير بالغ، حتى الجهيض إذا ولج فيه الروح فحينئذ يشمل كلها. الميت لا يختص بالكبير بل يشمل حتى الصغير وغير البالغ، ويشمل الجهيض أي السقط إذا ولج فيه الروح. وكذا لا فرق في الماس بين أن يكون الماس بيده أم بسائر أعضائه، كان ملتفتا أم غير ملتفتا، مضطرا أم غير مضطر. ففي جميع هذه الحالات إذا وقع المس من الحي حي للميت يجب الغسل. وقالوا بأنه يختص الميت بميت الإنسان فلا يشمل غير الإنسان، وسيأتي إن شاء الله في الروايات ما يدل على ذلك. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية في وجوب غسل الميت. لا ريب في وجوب غسل الميت، ادعي عليه الإجماع، بل قيل والروايات، بل قيل بأن الروايات متواترة في المقام تدل على وجوب مس الميت بالشروط التي سيأتي ذكرها، منها صحيح محمد بن مسلم الذي فيه تفصيل، فيه إنه يمس الميت وهو بحرارته، قال لا، إذا مسه وقد برد يجب عليه غسل مس الميت، وسنقرأ الرواية وروايات أخرى. لكن المخالف في المقام أو المنسوب إليه هو السيد المرتضى في جملة من كتبه يقول باستحباب غسل مس الميت يمكن الاستدلال له بجملة من الروايات. نذكر تلك الروايات ونرى هل لها دلالة صريحة على الاستحباب أو أنه احتمال، مجرد احتمال. عند الموازنة بين دليل الطرفين، دليل المشهور المدعى عليه الإجماع والذي تدل عليه النصوص المستفيضة بل المتواترة، نرى أنها صريحة في وجوب غسل مس الميت، وهذه الروايات التي تمسك بها إنما هي محتملة. عند الموازنة لا يمكن رفع اليد عن الروايات الصريحة والنص الصريح بمجرد وجود احتمال ورواية فيها احتمالون. هذا ما يتعلق بوجوب غسل مس الميت. وفيه شروط سيأتي عبارة. قال السيد المصنف: فصل في غسل مس الميت. يجب بمس ميت الإنسان، والبحث فيه من جهات: تعريف العنوان المأخوذ في كلمات الفقهاء، والكل متفقون على هذا العنوان مس الميت. المس بفتح الميم وتشديد السين المهملة مصدر مس الشيء يمسه إذا لمسه بيده أو بأي عضو من سائر أعضائه، هذا المعنى العام. وهل اللغويين يقولون بذلك كلهم؟ ليس الأمر كذلك. قال في مجمع البحرين: والمس اللمس باليد، خص المس باليد، ويقال مسسته إذا لاقيته بأحد جوارحه أو بجوارحك. قال بأنه يقال بأن المس أيضا يطلق بأن مسسته أو لمسته بأحد جوارحك، عام يعني. وفي محيط المحيط، وقيل اللمس خاص باليد، هذا اللمس خاص باليد، والمس أعم حينئذ، والمس عام فيها وفي سائر الأعضاء. وفي بعض كتب المعاجم الفقهية المس اللمس وهو وضع البشرة على البشرة بغير حائل، جمع اللمس والمس في معنى واحد وهو وضع البشرة على البشرة بغير حائل، شرط أن يكون المس بغير حائل، وغير ذلك من كلمات اللغويين وغيرهم. والمستفاد منها من مجموع: تارة عند بعض اللغويين أن المس يختص باليد، وعند بعض الآخرين أن اللمس يختص باليد، وبعض اللغويين المس عام يشمل جميع الجوارح كاللمس أيضا. فما كيفما كان أنه المس يختص باليد كما هو عن الطريحي في المجمع، والمس عام كما عن بعضهم يشمل أي عضو من الأعضاء، اليد وغيرها من الجوارح، واللمس يختص باليد. ولكن الوارد في أخبارنا لفظ المس، اللمس ما وارد في رواياتنا. وكيف كان فإن المراد منه به في المقام هو الأخير، أي ملامسة أي جزء من أجزاء بدن الإنسان الحي، لأي جزء من أجزاء بدن الإنسان الميت من غير أن يكون بينهما حائل من ثوب أو غير ذلك. فالذي يلبس الكفوف ويلمس أو يمس الميت لا غسل عليه وغيره. وهذا هو مس حي لميت الوارد في الروايات. موضوع الوجوب هو هذا العنوان: مس حي لميت، موضوع الحكم في المقام، وهو وجوب مس الميت حينئذ. وهذا المس لا فرق فيه بين أن يكون بالميت لا فرق، هو ميت، المراد بالميت هو ميت الإنسان مطلقة، مسلما كان أم غير أو غير مسلم، بالغا كان أو غير بالغ، وليدا كان أو جهيضا، إذا ولجته الروح على التفصيل الآتي إن شاء الله، مختارا كان الحي اللامس أو مضطرا واعيا أي ملتفتا أو غير ملتفت، ومن جعل مس الميت حدثا أصغر ينتقض الوضوء به يشترط فيه أن يكون بعد برد الميت لا قبل برده، وسيأتي إن شاء الله أن مس الميت حدث ينتقض الوضوء به بشرط أن يكون بعد برد الميت لا قبل برده، هذا هو الجهة الأولى. قال رحمه الله: يجب بمس ميت الإنسان، وجوب غسل مس الميت لا ريب فيه نصا وإجماعا. قيل وأنه هو المشهور، لكن إذا كان إجماع في البين لا حاجة إلى ادعاء الشهرة في المكان. وعن الخلاف وظاهر الغنية الإجماع عليه، بل الإجماع متكرر في كلماتهم للنصوص المستفيضة بل المتواترة، منها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال: قلت الرجل يغمض الميت عليه غسل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل. قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم. النص صريح لا فرق بأنه عضو، أي عضو من أعضاء الميت يغمض عينيه بعد برده، والمغتسل أيضا يغسل الميت، يلمس جميع جوارح الميت فيغتسل حينئذ. ونحوه غيره من الأخبار التي سيأتي ذكرها في ضمن البحث. وعن السيد في المصباح وشرح الرسالة وظاهر الجمل كلها كتبه الاستحباب، وقد يستدل له ببعض الأخبار مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة وإذا غسلت ميتا. فمعناه أن غسل مس الميت في ضمن غسل الفطر وغسل الأضحى والجمعة مستحب ومندوب بمقتضى هذا الصحيح. وما دل على أن الفرض هو غسل الجنابة، الفرض في الأغسال هو غسل الجنابة، والباقي غير فرض وما عداه مسنون، مثل من في حديث الاستبصار عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام: الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة. فاستفادوا من لفظ هذا سنة بأن غسل مس الميت مستحب وليس بواجب. وأنت أتبالي. وخبر زيد بن علي عن علي عليه الصلاة والسلام: الغسل من سبعة، من الجنابة وهو واجب، ومن غسل الميت وإذا تطهرت أجزاءك، يدل أنه إذا مس الميت ليس بواجب، لكن إذا تطهرت أجزاءك أي توضأت أو غسلت نفسك لا بأس به. والتوقيع المروي في الاحتجاج قال: مما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري حيث كتب إليه، روي لنا عن العالم عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن إمام قوم يصلي بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة أي موت، كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه. التوقيع، هذا هو السؤال الوارد في كتاب العالم أو قول العالم الإمام المعصوم. التوقيع ليس على من مسه إلا غسل اليد، فهذا التوقيع الرفيع يدل على أن من مس الميت ليس عليه إلا غسل اليد وليس غسل، خلافا ما روي عن الإمام المعصوم. والجميع موضع نظر وإشكال. أما صحيح الحلبي فإن ظاهر الأمر وإن كان يدل على الوجوب فيه فذا اغتسل، اغتسل أمر ظاهره الوجوب، فيكون غسل الأضحى وغسل الفطر وغيرها كلها واجبة، لكن خرج الفطر والأضحى والجمعة بدليل خاص دل على أن هذا الأمر فيهم في هذه الثلاثة مندوب ومستحب، بقي في غسل الميت مس الميت على ظاهره أي الوجوب، وهذا سائر دائر في الأخبار، دليل يخرج بعضها عن النص لأجل دليل آخر. أما صحيح الحربي فإن ظاهر الأمر وإن كان يدل على الوجوب ولكن خرج غسل الأضحى والفطر والجمعة بدليل خاص وبقي غسل مس الميت على ظاهر الأمر، فلا مخالفة بين هذا الصحيح وروايات متقدمة أي مثل رواية محمد بن مسلم. أما حديث الاستبصار فهو مردود من جهتين، الجهة الأولى بأنه لفظ الفريضة والسنة وردتا في الأخبار كثيرا، والفقهاء أيضا الأوائل يستعملون ذلك كثيرا. الفريضة ما ثبت بالقرآن الكريم، والسنة ما ثبت بالروايات والسنة الشريفة، فلذلك الجنابة ثبت في القرآن الكريم وبالقرآن الكريم، وأما بقية الأغسال ثبت بالسنة ليس بالقرآن، فلا يدل على نفي الوجوب، واستعمال شائع في الفقه وفي الروايات. أما حديث الاستصهار فهو منقوض بسائر الأخبار الأغسال الواجبة، أن بقية الأغسال سنة منقوض بأغسال سائر الأغسال الواجبة، تدل عليها نصوص كثيرة. وأما مع أن المراد من الفرض ما ثبت وجوبه بالكتاب الكريم، وأما سائر الأغسال الواجبة فقد ثبت وجوبها بالسنة، وهو استعمال شائع في الأخبار وفي ألسنة الفقهاء. وخبر زيد قاصر سندا ومجمل متنا وموافق للعامة وقد أعرض الأصحاب عنه. والتوقيع فهو مضافا إلى قصور سنده محمول على ما إذا لم يمس الجسد، إمام جماعة حدثت عليه حادثة سحب من هذا المكان إلى ذلك المكان، من أين يثبت على أنه مسه؟ يمكن أن لا يكون هناك مس وإنما هو مس ثوبه كان حائلا في البين، فلذلك محمول ما إذا لم يكن هناك مس للبشرة، حينئذ لم يمس الجسد كما هو الغالب، فيكون غسل اليد محمولا على الندب. هذا هو مناقشة هذه الروايات. والنتيجة أنه لا يوجد نص صريح يدل على مقالة السيد المرتضى، وقد قال السيد الحكيم في المستمسك لم نجد رواية مصرحة بذلك، وإن أول المحقق الأردبيلي، لكن المحقق الأردبيلي أول قال كلام السيد المرتضى، لأن السيد المرتضى يذهب إلى عدم حجية أخبار الآحاد وأمثال ذلك، فأول كلامه ولا يحتاج إلى هذا التأويل. وعند الموازنة بين دليل الطرفين، دليل نص وصريح على الوجوب، دليل آخر يحتمل فيه مجرد اعتداد، حينئذ لا يمكن عند الموازنة بينهما لا يمكن رفع اليد عن النص الصريح لرواية محتملة، وهذا صحيح، فمقالة السيد لم يثبت حينئذ. هذا ما ذكرناه بالنسبة إلى الوجوب. ثم قال رحمه الله: دون ميت، إذا كان ميت الإنسان في عبارته، دون ميت غير الإنسان، وهي الجهة الثانية أو الثالثة، يشترط في وجوب غسل مس الميت أن يكون الممسوس إنسانا مثل الماس. فاللامس والموس كلاهما إنسان، لا أن يكون أحدهما إنسان والآخر غير إنسان، بلا خلاف يعرف كما عن المنتهى، بل الدعية الإجماع عليه كما عن كشف اللثام وغيره، وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم الصلاة والسلام: في رجل مس ميتة هل عليه الغسل؟ ميتة تطلق على غير ميت الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما ذلك من الإنسان، فيختص بميت الإنسان، إنما ذلك من الإنسان. وصحيح الحلبي ومعاوية ونحوه، صحيح الحلبي ومعاوية وقريب منهما غيرهما حينئذ. فالروايات تدل على أنه لا بد أن يكون الملموس إنسانا مثل اللامس الحي. وقال رحمه الله: أو هو قبل برده. يقول: يشترط أن يكون المس بعد برد الميت، ويدل عليه الإجماع بقسميه كما عن صاحب الجواهر. وفي المنتهى إنه مذهب علماء الأمصار، ويدل عليه صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام المتقدم وغيره مما هو مستفيض، فلا يجب الغسل قبل برده. ففي صحيح محمد بن مسلم قال: إذا مسه بحرارته فلا، كما ذكرنا النص سابقا، يغمض عينيه، قال: إذا مسه بحرارته فلا، فمعناه أنه بعد إذا كان حارا لا يجب غسل مس الميت. لكن الكلام في أنه هل المناط هو برد تمام بدن الميت أم أنه برد بعض الأجزاء دون جميع الأجزاء، كلام ظاهر العبارة أنه المنساق من لفظ قبل برده منسوب إلى الميت، أي جميع البدن. فلو كان جزء من الميت قد برد وبقية أعزائه بعد على حرارته، إذا مسه لا يجب عليه غسل مس الميت، وسيأتي بيانه إن شاء الله.